بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول هو حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بين المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث قصد المؤلف رحمه الله من إيراده أن يبين أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق. والفصل بين المضمضة والاستنشاق ما هو؟ كيف يكون الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ نعم أحمد. نعم، يأخذ كفا فيتمضمض به، ثم يأخذ كفا آخر فيستنشق ويستنثر به مرة أو مرتين أو ثلاثة، بحيث أقصى ما يتصور أن يأخذ 6 غرقات، يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث أخر. فساق من أجل ذلك حديث طلحة بن مصرف هذا. والحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف في كتاب الوضوء باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق، باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق، ومعنى الفرق يعني الفصل بين المضمضة والاستنشاق. ورواه الطبراني أيضا عن طلحة عن أبيه عن جده سعد بن عمرو اليامي، يعني الطبراني سمى جد طلحة وهو غير مسمى في رواية أبي داود. الطبراني سماه شعب بن عمرو اليامي، فقال عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده شعب بن عمرو اليامي. وفي بعض الكتب اليمامي، وفرق بينهما، فاليمامي نسبة إلى اليمامة وهو موضع معروف، أما اليامي فهو نسبة إلى قبيلة، ولعله هو الصواب اليامي، فهو الموجود في كتب التراجم عن طلحة بن عمرو اليامي. نعم، الهمداني أيضا. نعم، هذه نسبة أخرى الهمداني. وفي رواية الطبراني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فهو صريح في المقصود، صريح في المقصود، وأنه أخذ كفا واحدة فتمضمض منها واستنشق. ولذلك قال ابن حجر عقب سياق رواية الطبراني، قال: وهو أصرح في بيان المقصود وهو ضعيف كما سيأتي. وفي حديث طلحة هذا عدة علل جعلت العلماء يحكمون عليه بالضعف. العلة الأولى أن في روايته، أن في إسناده ليث ابن أبي سليم عند أبي داود والطبراني، ليث ابن أبي سليم، وليث هذا ضعيف. قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين إنه اختلط فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. ولذلك، والكلام لا يزال ابن حبان، قال: ولذلك تركه أحمد وابن معين وابن مهدي وابن المديني. وقال النووي في التهذيب، في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، قال: اتفق الحفاظ على تضعيفه، أو اتفق العلماء على تضعيفه، يعني تضعيف ليث ابن أبي سليم. ولذلك قال أيضا في المجموع عقب سياق الحديث، قال: حديث طلحة ليس بالقوي فلا يحتج به، ليس بالقوي. وأعتقد والله أعلم أن كلام الإمام النووي ومن قبله كلام ابن حبان فيه شدة على ليث بن أبي سليم، فإن كلام العلماء فيه وإن كان أكثرهم على تضعيفه إلا أنه معدود في العلماء الكبار، وإن كان ضعيفا بل قال فيه بن معين في رواية لا بأس به، بن معين في إحدى الروايات قال لا بأس به. وقد قال بن معين لما سئل عن قوله لا بأس به قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. وبهذا أيضا تعلم ما في قول النووي اتفق العلماء على تضعيفه من النظر. وكذلك قول النووي في المجموع عن الحديث إنه ليس بقوي لا يتناسب مع قوله عن ليث اتفق الحفاظ على تضعيفه، فكان الأجود والله تعالى أعلم أن يقول حديث طلحة ضعيف لأن فيه فلانا اتفق الحفاظ على تضعيفه. هذه هي العلة الأولى في الحديث، وجود ليث بن أبي سليم في إسناده. العلة الثانية هي الجهالة في إسناد الحديث أيضا، ولذلك نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه ذكر عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن هذا الحديث فقال أيش هذا، على الكلام لسفيان بن عيينة يقول أيش هذا، يعني أي شيء هذا، قال هذا المصرف عن أبيه عن جده كأنه يستنكر هذا الإسناد، وذلك لوجود الجهالة فيه. والجهالة في طلحة المفرق عن أبي عن جده تحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون الإسناد هكذا طلحة ابن مفرق عن أبي عن جده، وهذا هو المشروع عند المصنفين، فطلحة ابن مفرق هذا ثقة، يبقى أبوه مفرق بن عمرو لا يدرى منه فهو مجهول، فيكون والد طلحة مجهول. ولذلك قال ابن القطان علة هذا الحديث عندي هي جهالة مفرس ابن عمرو والد طلحة. أما جده فهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن سعد وكما في هذا الحديث. هذا الاحتمال الأول أن يكون طلحة ابن مفرس، فيكون والده مفرس بن عمرو وهو مجهول. الاحتمال الثاني وقد ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب أن يكون طلحة هذا لا يدرى منه وليس ابن مفرس، وبناء عليه يكون طلحة مجهولا، ويكون والده أيضا مجهولا، ويكون جده ليس بصحابي لا يثبت له صحبة. لماذا؟ لأنه لم يرد إلا في هذا الحديث. إذن سؤال: ما رأيكم أيهما أقوى لجانب الحديث، أن يكون الراوي طلحة ابن مفرس أو أن يكون طلحة ليس ابن مفرس، أيهما أقوى للحديث؟ نعم أخي، أن يكون طلحة ابن مفرس. لماذا؟ لأن طلحة ثقة معلوم معروف، نعم. أما إذا لم يكن طلحة هو ابن مفرس فلا يدرى حينئذ من هو ابن من، فيكون هو الآخر مجهولا، ووالده مجهول، وجده أيضا ليس بصحابي لا يثبت له صحبة، فيكون الحديث متردد بين احتمالين: إما أن يكون طلحة هو ابن مفرس فيكون في الحديث علتان، العلة الأولى ليس بن أبي سليم، والعلة الثانية ما هي؟ جهالة مفرس ابن عمرو، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون طلحة ليس ابن مفرس، فيكون في الحديث كم علة؟ كم من علة؟ أربع علة: علة وجود ليس بن أبي سليم، وعلة جهالة طلحة، وجهالة والده، وكون جده ليس بصحابي فهو مرسل، فهذه أربع علل. وبناء عليه الحديث ضعيف بكل حال، ولذلك ضعفه ابن حجر في هذا الموضع فقال رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وضعفه أيضا في تلخيص الحبير كما ذكرت أنه ساق رواية الطبراني وقال وهو أصرح في المقصود وهو ضعيف. وضعفه النووي أيضا وغيره من أهل العلم. هذا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن فالحديث أيضا معارض بأحاديث صحاح تدل على خلاف ما دل عليه. فالحديث يدل على أن سعد بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض من غرفة أو كف ويستنشق من أخرى. والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا، فقد روى عنه علي خلاف هذا كما في الحديث الآتي، وروى عنه عبد الله بن زيد خلاف هذا كما في الحديث الآتي، وروى عنه ابن عباس أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة كما في صحيح البخاري، وروى عنه ابن عباس أيضا أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق، جمع بين المضمضة والاستنشاق كما في الدارمي بسند صحيح، قال ذلك النووي قال بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق. ولذلك ذكر النووي وغيره أن الأحاديث أكثر الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمرة والاستنشاق. بل قال النووي إنه لا يصح في الفصل بينهما حديث أصلا، لا يصح في الفصل بينهما حديث أصلا. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السنة أن يتمضمض الإنسان ويستنفر من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجب أن يتمضمض الإنسان ويستنفر من كف واحدة؟ هل يجب؟ لا يجب، لأنه لم يرد في ذلك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما في ذلك ما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت بعض الجهلة من المنتسبين إلى السنة يزعمون بأنه يجب على الإنسان أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وربما اعتبروا وضوء من لم يجمع بينهما باطلا، بل وربما اعتبروه كافرا والعياذ بالله. وهذا من جراءة بعض الجهال على السنة النبوية وجراءتهم على أعراض المسلمين أيضا. وإلى الله المستكى. الحديث الثاني والثالث ساقهما المصنف في نفس الباب أو في الباب نفسه. فالحديث الثاني هو حديث علي رضي الله عنه وقوله فمضمض في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنفر من كف واحدة، يفعل ذلك فمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنفر ثلاثا، يمضمض ويستنفر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يمضمض ويستنفر من الكف الذي يأخذ منه الماء. والحديث رواه أبو داود والنسائي. ففي أبي داود لفظه يمضمض ويستنفر من الكف الذي يأخذ فيه الماء بدلا من قول المصنف منه، وفي النسائي في باب غسل الوجه يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ به الماء، وكلاهما مخالف للفظ المصنف. وظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة، وذهب بعض الشراح إلى أن المقصود بالحديث أنه يتمضمض ويستنثر أو يستنشق بيمينه، يعني بالكف الذي يأخذ فيه الماء، بمعنى أنه يأخذ الماء بيمينه لفمه ولأنفه. ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا الحديث إن كان في لفظه إشكال فيدفع الإشكال الموجود في لفظه ما ثبت عن عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعثمان وغيرهم وابن عباس من أنه كان يتمضمض ويستنثر من كف واحدة من الماء، وأن هذا هو المقصود به. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه وقوله فأدخل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده زاد مسلم ثم أخرجها فتمضمض واستنثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. والحديث متفق عليه كما ذكر المصنف، وهو ضمن حديث طويل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري ساق هذا الحديث في باب صفة الوضوء أو في باب الوضوء في كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنثر من كف أو من غرفة واحدة. ولفظه عند البخاري قال فمضمض واستنثر من كفة أو كفة واحدة، كذا لأبي ذر أحد رواة الصحيح عن البخاري، ولبعض الرواة من غرفة أو غرفة واحدة، وعند أكثر الرواة كما ساقه المصنف في هذا الموضع من كف واحدة. ولعله الأقرب لأنه لم ينقل كما ذكر ابن بطال وغيره، لم ينقل تأنيث الكف بحيث يقال كفة أو كفة بمعنى الكف، وإنما المنقول الكف أو الغرفة أو الغرفة، فالغرفة أو الغرفة فيها الوجهان بفتح الغين أو ضمها، كما قال تعالى إلا من اغترف غرفة بيده. وهذان الحديثان حديث علي وحديث عبد الله بن زيد يدلان على نقيض ما دل عليه حديث طلحة ابن مصرح، فهما مصرحان بمشروعية المضمضة والاستنشاق من كف واحدة من غرفة واحدة، بحيث يغترف المتوضئ بيده اليمنى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة يجعل بعضها لفمه وبعضها لأنفه، ثم يستنثر بشماله كما سبق أيضا، ثم يغترف أخرى لفمه وأنفه، وثالثة أيضا، وإن اقتصر على واحدة أو اثنتين فهو جائز كما سبق. وقد يسأل السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، يعني غير حديث طلحة ابن مصرف؟ فالجواب أن الإمام الرافعي وغيره من فقهاء الشافعية كالغزالي أيضا نقلوا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وعثمان مثل حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وأنكر هذا ابن الصلاح فقال لا يصح ولا يثبت، لا يصح ولا يثبت، ولكن تعقده الحافظ ابن حجر بأن أبا علي ابن السكن روى في صحاحه عن علي وعثمان نحو حديث طلحة بن مصرف، ولكنها أحاديث ضعيفة كما صرح برأس الإمام النووي غير فيما سبق. وبناء عليه نقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أنه فصل بين المضمرة والاستنشاق، بل الثابت عنه أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة أو من غرفة واحدة، كما في حديث عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيره، وهذا هو المشروع الثابت. هذه المسألة هي التي من أجلها ساق المصنف الأحاديث الثلاثة الأول، حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده، وحديث علي، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الرابع هو حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. والحديث رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه أيضا وأحمد وابن خزيمة والبيهقي وأبو عوانة والضياء المقدسي في مختارة وغيرهم، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، ولذلك خرجه أبو عوانة في صحيحه، وخرجه أيضا الضياء المقدسي في أحاديثه المختارة وهي أحاديث صحاح أو شرطه أن تكون صحاحا، وصححه أيضا الألباني في إرواء الغليل فقال إسناده صحيح. هذا حديث أنس، ومقصود المصنف من إراده ظاهر لأنه قد مر معنا في شرح أحد الأحاديث السابقة، ولذلك أسألكم ما مقصود المصنف من إراد حديث أنس رضي الله عنه؟ نعم، حسن الوضوء. في جواب آخر، نعم الموالاة، نعم مقصود المصنف الإشارة إلى وجوب الموالاة في الوضوء، والحديث ظاهر في الدلالة على وجوب الموالاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في قدم هذا الرجل في ظهر قدمه مثل الظفر مقدارا يسيرا لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن وضوءه، ارجع فأحسن وضوءك. وهذا دليل على وجوب الموالاة، وإلا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الموضع فحسن. وقد يقول قائل وما يدرينا أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرجع فيحسن وضوءه أمر له بأن يغسل هذا الموضع فقط، فيقال جوابا على ذلك كلا، بل شواهد الحديث تدل على أن المقصود أن يرجع فيتوضأ، وذلك كما في حديث جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. والحديث رواه مسلم وأحمد من حديث جابر عن عمر. وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم التصريح بأن هذا الرجل المبهم هو عمر نفسه، فإن صحت رواية ابن أبي حاتم في العلل يكون عمر قد أبهم نفسه، بدلا من أن يقول رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا. والعلم يذكر بعضه بعضا، ولذلك سأسألكم معاشر الطلاب وأقول مر معنا عدة أحاديث كلها بهذه الصفة، يذكر الراوي حديثا عن قصة حصلت له هو شخصيا فيبهم من حصلت له القصة ويقول أن رجلا أو أن امرأة، فهل يذكر أحد منكم شيئا من هذا؟ هل يذكر أحد منكم شيئا من هذا؟ نعم عبد الرحمن. في أي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللبيض، فإن أبا سعيد روى القصة ولم يذكر أنه هو الذي رقاه، قال فقال رجل من القوم والله إني لراق. وقد صح أن القائل هو أبو سعيد نفسه، هذا مثال. وهناك مثال آخر وهو حديث أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقد صح أن السائلة هي أسماء نفسها ولكنها أبهمت نفسها. ومن أمثلته هذا الموضع إن صحت رواية ابن أبي حاتم في العلل من أن القصة حصلت لعمر. المهم أن القصة في صحيح مسلم من حيث الأصل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. ومن شواهد الحديث أيضا حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء كذا. وحديث خالد بن معدان أيضا قد سبق أنه رواه أحمد والبيهقي وغيرهما، وأن العلماء قد اختلفوا في تصحيحه أو تضعيفه، فممن صححه الإمام أحمد. قال الأكرم قلت لأحمد حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إسناده جيد؟ قال نعم، يعني الإمام أحمد جود إسناده، قال إسناده جيد أو وافق الأكرم على أن إسناده جيد حين سأله عن ذلك. وممن صححه أيضا ابن القيم رحمه الله وابن التركماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي، وضعفه وكذلك الحاكم صححه، وضعفه آخرون منهم ابن حزم والبيهقي والمنذري والنووي وغيرهم، وحجتهم في تضعيفه أن في إسناده بقية ابن الوليد، وبقية سبق في موضع أو أكثر من هذه الدروس، ولذلك مطلوب من الأخوة التذكير بحال بقية ابن الوليد. نعم فهد مدلس، يدلس تدليس التسوية، يدلس ويسوي، ولذلك قيل ماذا قيل؟ نعم يمان نعم، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على فقية. وذكر بعض أهل العلم أن من يدلس تدليس التسوية، وقد عرفتم تدليس التسوية فيما مضى، يشترط أن يفرح هو وجميع من فوقه بالتحديد، أن يفرح هو وجميع من فوقه بالتحديد. وقد ذكر من صححوا الحديث ومنهم من سبق، وكذلك الألباني في الإرواء وغيرهم وابن حجر، لأن بقية قد صرح بالتحديث في رواية المسند والمستدرك، لأن بقية قد صرح بالتحديث في رواية أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، لكن ما أدري هل صرح هو جميع من فوقه فيكون الحديث ثابتا بنفسه، أو صرح هو فقط فيكون تصحيح الحديث لا لذاته أو تحسينه لا لذاته لكن لشواهده التي سبقت. المهم أن الحكم ثابت، سواء صح حديث خالد بن معدان أو لم يصح، فإن الأدلة تدل على أن من ترك موضعا من بدنه في الوضوء أو في الغسل حتى جفت أعضاؤه وغسل ما بعده فإنه ينبغي عليه أن يعيد الوضوء مراعاة للموالاة، وهذا هو الحكم الأول في الحديث. وفي الحديث حكم آخر، وهو وجوب استيعاب العضو الذي يغسل كله، يعني أنه يجب أن تغسل الوجه كله واليد كلها وتمسح بالرأس كله وتغسل الرجل كلها، ولا يكفي أن تغسل معظمه، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك بعض الأحناف فاكتفوا بغسل معظم العضو أو نفسه، والصحيح أنه لا بد من غسل العضو كاملا واستيعابه حتى الرأس كما سبق. الحديث الخامس هو حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والحديث كما ذكر المصنف متفق عليه. ومقصود المصنف من إراده ذكر المقدار الذي يتوضأ به وأنه المد، وقد سبق حديث آخر في الموضوع نفسه، فهل من ذاكر لهذا الحديث؟ سابق نعم، حديث من صحابيه؟ طيب الأخ ذكر له الحديث فأحسن جزاه الله خيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، فمن صحابي الحديث؟ هو عبد الله بن زيد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وسبق شرح الحديث وأنه من رواية أحمد في المسند وصححه ابن خزيمة، وهو جزء من حديث عبد الله بن زيد الطويل. إذن الآن عندنا ثلثا مد في حديث بن زيد، وعندنا المد كما في حديث أنس هذا، وقد ورد نصف المد كما عند الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفيه الصلت بالدينار وهو متروك فهو ضعيف جدا. وقد ورد ثلث المد ولكن قال ابن حجر لم أجده، وقال الصنعاني لا أصل له. فيتلخص من ذلك كما سبق أن أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به كم؟ ثلث مد. وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر الروايات ذكرت ماذا؟ المد، ذكرت المد. من الروايات التي ذكرت المد حديث أنس هذا، ومنها حديث سكينة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فطهر بمد، ومنها حديث جابر عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح كما قال ابن حجر في الفتح. ومنها حديث عائشة، فهذه خمسة أحاديث ذكرت المد. أما فيما يتعلق بالغسل فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها، ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه يغتسل بكم؟ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والصاع كم هو من مد؟ كم هو من مد الصاع؟ ها؟ أربعة أمداد. الصاع أربعة أمداد كما ذكر الداودي والزبادي وغيرهم، أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل حين لا يقبض كفيه ولا يبسطهما بل يتوسط في ذلك. وهذا مقياس جيد لأنه يتفق في جميع البيئات بخلاف المقاييس الأخرى فقد تختلف من بيئة إلى أخرى. فهذا هو الصاع أربعة أمداد. وقدره بعضهم بأنه خمسة أرطال وثلث رطل بالرطل العراقي، لكن الرطل العراقي يختلف عن غيره ولذلك قد يلتبس على الكثيرين. فالمهم أن معنى حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد. هذا حديث. وقد ورد عن عائشة في صحيح مسلم أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق، الفرق بفتح الفاء والراء، من إناء هو الفرق. وما هو الفرق؟ كم مقداره؟ ذكر سفيان بن عيينة والشافعي أن الفرق يسع ثلاثة آصع، يعني ثلاثة أصواع من الأصواع النبوية، من الآصع النبوية، فالفرق ثلاثة آصع. إذن ليس كل الروايات اتفقت على صاع أو خمسة أمداد، بل ورد في صحيح مسلم عن عائشة أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام معها من إناء هو الفرق. وفي مسلم أيضا عنها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بثلاثة أمداد، أنه اغتسل بثلاثة أمداد. إذا لو سألنا على حسب هذه الروايات أقل ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم حسب الروايات المسوقة الآن كم؟ ثلاثة أمداد. حديث مسلم هذا أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل وعائشة من إناء هو الفرق، هل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بثلاثة أصع؟ تقولون لا. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ نعم عبد الله. نعم، الجواب الأول أن ثلاثة الأصواع لهما وهما اثنان، فعلى ذلك يكون كل واحد منهما كم حصته؟ صاعنا. طيب سؤال آخر، هل يدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع ونصف تقريبا؟ هل يدل على ذلك؟ نعم الأخ يقول نعم. توافقون؟ نعم عبد الله.
لا لا يذكر.
ولما؟
لا يذكر أن الفرق مثلا.
نعم لا يدل، حتى تقريبا لا يدل والله أعلم. أولا لأنه لم يذكر أن الفرق هذا من الآن، فيحتمل أن يكون فيه صدر صاعين مثلا. فيه جو يعني تعليل آخر أيضا. نعم أخ محمد. يعني الاحتمال احتمال، لكن قد يقال إن الأصل تقاربهما، لأن حتى عائشة ورد في حديث سبق أنها كانت تقول دعلي دعلي ويقول دعيلي دعيلي، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يباسطها في ذلك. فيها علة أخرى أو تعليل آخر، وهو أن الحديث أنه اغتسل من إناء فيحتمل أن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة اغتسل بجميع ما في الإناء، بل اغتسل ببعضه وبقي بعضه، اغتسل ببعضه وبقي بعضه. إذا لا يمكن تقدير أكثر ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صاع إلى صاع ومز، يعني خمسة أمداد، وأقل ما ورد في ذلك حسب الروايات السابقة ثلاثة أمداد. وهذه الروايات في شأن الوضوء والغسل تدل على أن المسألة تقريبية، وأنه ليس واجبا على المتوضي ألا يزيد على المد مثلا، وليس واجبا على المغتسل ألا يزيد على الصاع، بل هذه هي السنة، هذه هي السنة. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم عدم الزيادة على ذلك. ومن المعلوم أنه لا ينبغي ولا يسوغ لمسلم أن يبالغ في الوضوء والغسل وصب الماء حتى يصل إلى حد الإسراف، وقد سبق معنا في حديث عمرو بن سعيد عن أبي عن جد في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وبلغ. وهذا يدل على النهي والتحريم، فإذا وصل الأمر إلى حد الإسراف لم يجد. وكثير منا اليوم تجد أنه يتوضأ بإناء كبير هو بكل حال أكبر من الفرق الذي اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة منه، وقد لا يكون الآن كما سبق. وكثير من الناس اليوم إذا أراد أن يغتسل فإنه يفتح تنبور وهو الدش، ويظل هذا الماء يصب عليه وقتا طويلا، ولو حسبت الماء الذي اغتسل به لوجدته يعني قد يزيد على قله، احيانا قد يزيد على سنه او سنتين، وهذا لا ينبغي. بل الاجدر بالانسان ان يقتصد في استعمال الماء وان كان الماء ميسورا، ليعود الانسان نفسه على اتباع السنه. وكان لدي الإخوة سيقولون إن هذا صعب وفيه نوع من الكلفة، فالذي يظهر أنه ليس في صعوبة وإنما الأمر يرجع للعادة. تذكر نفسك حين تكون في البر مثلا وليس معك إلا ماء يسير، تجد أنك تتوضأ لمقدار يسير وتغتسل بمقدار يسير أيضا، قد يقل عن الصاع. وكذلك لو كنت في دورة المياه فتوقف الماء وليس أمامك إلا مقدار يسير وأنت محتاج إلى وضوء أو غسل ومستعجل في ذلك، لو وجدت نفسك تستطيع أن تقتصر على هذا الماء وتبلغ بل وتسبغ، فالنفس وما اعتاده، وكما قيل: النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فعلى الإنسان أن يعود نفسه على الاقتصاد في هذه الأشياء واتباع السنة فيها. الحديث الخامس والأخير في باب الوضوء السادس، نعم، هو حديث عمر رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذلك زيادة الترمذي رواه مسلم الحديث الآخر، ولكن زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث في الأصل رواه مسلم بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو ضمن حديث طويل من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا نرعى الإبل فكانت نوبتي، يعني كان دوره في رعاية الإبل، قال: فأرحتها عشاء، يعني ساقها إلى المراح والمكان الذي تبيت فيه، ثم أتيت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الناس، فسمعته يقول: ما من عبد يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا حمك الله إلا غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: ما أحسن هذه، ما أحسن هذه. قال: فسمعني عمر فقال: والتي قبلها أحسن منها. فنظرت إلى عمر فقال لي: لقد رأيتك حين أقبلت، لقد رأيتك حين أقبلت، إنه قال صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: ما منكم من أحد يتوضأ فيشبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عقب الوضوء. أما قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فقد رواه الترمذي كما ذكر المصنف، وقال عقب رواية الحديث في إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير، هذا كلام الترمذي، ولكن تعقبه العلماء بأن الحديث ثابت، وأن هذا الاضطراب مذكور عن الحديث بالترجيح، وأن أصله في مسلم، وأن له شواهد، يعني زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لها شواهد، منها حديث ثوبان عند البزار والطبراني، ومنها حديث أنس عند ابن ماجه. إذن فزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ثابتة من حديث عمر وثوبان وأنس، وقد ورد أيضا زيادة بلفظ: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يعني أن يقولها عقب الوضوء. روى ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة وغيره، وقد اختلف العلماء في هذه الزيادة، فمنهم من قال إنها موقوفة، الحديث عن أبي سعيد الخدري، هذه زيادة وردت عند النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد، فبعضهم قال إنه موقوف على أبي سعيد، وهذا رأي الدارقطني والنسائي وغيرهما، أن الحديث صحيح موقوفا على أبي سعيد، ورجحه ابن حجر في التلخيص وغيره. وبعضهم ضعف الحديث مطلقا كالنووي كما في الخلاصة والأذكار، ذكر أن الحديث ضعيف مرفوعا. إذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه صححه بعضهم موقوفا، فالنسائي والدارقطني وغيرهما وابن حجر وغيرهم، وضعفوا المرفوع، وضعفه أيضا الحازمي في الاعتبار. أما النووي رحمه الله فقد ضعف الحديث مرفوعا وموقوفا كما في الخلاصة والأذكار، وهو متعقد في ذلك. أما المرفوع فنعم هو ضعيف، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفر. أما الموقوف على أبي سعيد فهو ثابت، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في الخلاصة قال: فأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته، ثم ساق إسناده ثم قال: وهؤلاء من الرجال الصحيحين، فلا معنى لحكمه عليه بالضعف، فلا معنى لحكمه عليه بالضعف. إذن زيادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك عقب الوضوء ثابتة موقوفة على أبي سعيد، ولكن هذا الموقوف والله أعلم له حكم الرفع، لأن هذه الأذكار والمحافظة عليها مما يتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على الاتباع فيه. ولذلك لما روى البراء كما في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم وجهت وجهي إليك، حتى وصل إلى قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فكانوا يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألفاظ هذه الألفاظ، ويبعد جدا أن يحافظ أبو سعيد على ذكر عقد عبادة دون أن يكون تلقى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني وهو أقوى أن أبا سعيد قال في روايته أن من قال سبحانك اللهم وبحمدك يعني عقد الوضوء كتبت في رأسه، كتبت في رأسه ثم طبع بطابع فلم يكثر إلى يوم القيامة، كتبت في رأس ثم طبع بطابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. وهل تظنون أن أبا سعيد رضي الله عنه يمكن أن يقول هذا الأمر الغيبي من قبل نفسه؟ هل يمكن أن يقوله من عند نفسه؟ كلا. ولم يكن أبو سعيد رضي الله عنه ممن يأخذ عن بني إسرائيل حتى يقال إنه أخذ هذا عنه، فلذلك فإن الحديث وإن كان الصحيح أنه موقوف إلا أن له حكم الرافع. وبهذا يتبين أن المشروع للمتوضي أن يقول عقب انتهاء الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا كله مشروع. وهل يشرع أن يستقبل القبلة؟ كثير من الناس يفعلون ذلك، لكن هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض الفقهاء فيما أعلم. بقي الإشارة إلى أن المصنف رحمه الله ذكر من أذكار الوضوء شيئين: أولهما التسمية عند الوضوء يعني في بدايته أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كان موضوع الجلسة الماضية وقد بينت الأحاديث الواردة فيه وتصحيحها وخلاصة الرأي في حكم البسملة أو التسمية على الوضوء. فهذا ذكر يقال عند بدء الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. والذكر الآخر الذي ذكره المصنف هو الذكر الذي يقال عند ختم الوضوء، وهو ما ذكره الآن، وقد اقتصر عليهما. بعض الفقهاء يذكرون أدعية أخرى عند كل عضو من أعضاء الوضوء، فلو فتحت بعض مصنفات الفقهية فوجدت أنهم يقولون يستحب أن يقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مثلا، يستحب أن يقول عند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، يستحب أن يقول عند غسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من ورائي ظهري، يستحب أن يقول عند غسل رأسه اللهم حرم شعري وبشري على النار، أو غير ذلك من الأذكار الواردة في تلك الكتب. يستحب أن يقول عند مسح أذنيه اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستحب أن يقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام إلى آخره. هذه الأذكار ذكرها بعض الفقهاء، وقال الإمام النووي في الروضة إنه لا أصل لها، ومثله ابن الصلاح لا قال لا أصل لهذه الأدعية. قال الحافظ ابن حجر روي ذلك عن علي من طرق ضعيفة جدا، روي ذلك عن علي من طرق ضعيفة جدا، أوردها المستغفري في كتاب الدعوات، وأوردها ابن عساكر في أمالي. وهذه الأدعية والأذكار كما رأيتم لا أصل لها ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع للمتوضي أن يدعو بها، بل يقتصر على الدعاء أو على الذكر الوارد وهو التسمية عند بدء الوضوء والتشهد عند نهايته. وبانتهاء هذا الحديث نكون قد انتهينا من باب الوضوء، ونشرع إن شاء الله في المستقبل في باب المسح على الخفين، ونأخذ منه ثلاثة أحاديث: حديث المغيرة أو حديثي المغيرة، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هناك موضوع من الموضوعات التي اعتدنا أن نتناقش فيها بعد الأذان، والموضوع الذي أطرحه اليوم على ضيق الوقت هو الإشارة إلى منهج إسلامي أصيل في تقييم الرجال. الله تعالى أمرنا بالعدل في كتابه في مواضع، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر بالعدل مع الأقربين والأبعدين، ونهى عن الظلم للأقربين والأبعدين، وألا يحمل الإنسان الشنآن والعداوة على أن يبخس الناس أشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر في سنته بذلك في أحاديث كثيرة قولية وفعلية. وهذا المنهج الإسلامي تلقاه العلماء وغيرهم وطبقوه في حياتهم تطبيقا عمليا. ولعل أبرز مظهر من مظاهر تطبيق العدالة في تقويم الرجال وإقامة القسط في ذلك هو ما نجده عند علماء الجرح والتعديل في كتب الرجال. فأنت من جهة تجد علماء الجرح والتعديل تعرضوا لأعداد غفيرة من الرجال، حتى إن أحد المتأخرين من الأجانب من غير المسلمين زعم أن عدد الرجال المترجمين في كتب الجرح والتعديل نحو من 500,000 رجل، وهذا إن صح فهو عدد غفير. وهذا علم
يفخر به المسلمون لأنه لا يوجد عند أمة من الأمم. فالإسناد وما ترتب عليه من الرجال ومعرفة خصيصة لهذه الأمة. هذا العدد الغفير سواء كان العدد نفسه أو أقل منه، تجد علماء الجرح والتعديل كانوا على درجة عجيبة من العدل والإنصاف. وأضرب لذلك مثلين فحسب. المثل الأول أن علماء الجرح والتعديل كانوا يتعرضون أحيانا لبعض الرجال الذين وقعوا في بعض البدع، كان يكون الراوي مرجئا أو قدريا أو فيه تشيع، لكن تشيع المتقدمين ليس كتشيع رافضة المتأخرين ممن يشتمون الصحابة ويفسرونهم، كلا، بل كان تشيع المتقدمين أنهم يفضلون عليا على عثمان، أنهم يفضلون عليا على عثمان، وغلاتهم يفضلون عليا على الشيخين، لكن يترضون عن الجميع. المهم حين يتكلم رواة أئمة الحديث عن بعض الرواة المرميين ببدعة، تجد أنهم يوصفونهم مع بيان بدعته، فيقول فلان قدري ولكنه ثقة، جهلي أو فيه تشيع ولكنه ثقة. حتى قال بعضهم عن أحد الرواة، ولا أسميه لأن المقصود الكلمة وليس الراوي، قال فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث، كذا يقول، ثقة في الحديث رافضي خبيث. وهذا رأيه، وإلا فآخرون يخالفونه في رميه لهذا العالم بأنه رافضي. المقصود أن العلماء كانوا يملكون مبدأ الإنصاف، فيثنون على الراوي في جهة ويقدحون به في جهة أخرى، يثنون عليه في عدالته وصدقه وثقته في الرواية، ويقدحون به في معتقده، أو أحيانا حتى في بعض الجوانب المشهورة عليه في سلوكه، كأن يكون مثلا يقصد في المكيال أو يسمع الغنى أو ما شابه ذلك. يذكرون هذا العيب فيه ويذكرون درجته من الثقة والعدالة إن كان. والمثل الثاني أن بعضهم كان يسأل عن إنسان تربطه به علاقة قربة أو مودة أو قرابة أو تلمدة، فلا يتورع عن بيان ضعفه، ولعل من ذلك كلام أبي داود في ابنه، كلام أبي داود في ابنه. وأقوى من أن علي ابن عبد الله ابن أبي نجيح السعدي المشهور بعلي ابن المديني سئل عن أبيه، سئل عن أبيه فقال سلوا عنه غيري، قالوا نحن نسألك عنه نريد منك الإجابة، فقال أما إن سألتموني فهو ضعيف، ثم قال هو الدين أو هو الحديث، يعني حاول أن يجعلهم يسألون عن أبيه غيره، فأصروا أن يسألونه عن أبيه فقال ضعيف، أبي ضعيف في الحديث، فلم يمنعه توقيره له وقرابته من أن يبين درجته في الحديث. هذا المنهج الإسلامي الأصيل القائم على العدل يخل به كثير من طلاب العلم والدعاة وأهل الخير والصلاح في، لا أقول في هذا العصر، بل منذ عصور طويلة، منذ قرون، حيث تجد كثيرا من الكتب ملأ بالطعون على رجال وأئمة ليس لهم عيب سوى أن الذي طعن فيهم لا يوافقهم على معتقدهم ولو كان الحق معهم. ولعل من أبرز الأمثلة ما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من طعن المناوئين له في حياته وبعد مماته، حتى صنفت فيه كتب كثيرة في الوقيعة فيه رحمه الله، بل صنف رجل يقال له العلاء البخاري، أو قال رجل يقال له العلاء البخاري، إن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر والعياذ بالله. انظر كيف الحق من أقدار الرجال من جهة، ثم انظر كيف الجراءة على تشهير أهل الإسلام. ولا زال بالحملة على شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل الجهمية وأعداء السنن إلى اليوم، كما نجد عند الكوثري الذي يشتم ابن تيمية ويصفه بأنه يدافع عن اليهود والنصارى ويطعن في أهل الإسلام، وأنه متأثر بالطابئة في حرام، إلى غير ذلك من الكلام البذيء الذي يدل على انسلاخ قائله والعياذ بالله وبعده عن مراقبة الله تعالى. وكذلك من يأخذون عن هذا الرجل ويتلقون عنه، والكتب المصنفة في هذا كثيرة مع الأسف، حيث إن كثيرا من الطلاب الجهلة يكتبون عن ابن تيمية فيجمعون كل ما كتب عنه ويقرؤون، ويخيل إلى بعضهم أنه يريد أن يكون منصفا، هكذا يخيل له، ويظن بجهله أن الإنصاف أنه لا بد أن يقبل بعض ما قيل في ابن تيمية، ولا بد أن يصدق بعض ما قيل فيه حتى يكون منصفا، هكذا يخيل له. فتجد أنه يقول مثلا إن ابن تيمية في كذا وفي كذا وفي كذا، وقد يمدح في جوانب أخرى. فمنهم من يشتمه عن سوء معتقد كالكوثري ومن صار على خطواته، ومنهم من يتكلم فيه عن جهل كبعض الطلاب، وفي ذلك رسائل في الأزهر وغيره في ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعرض لحملة شعوى في حياته وبعد مماته، وإن كانت أخف مما تعرض له ابن تيمية. ومن الحملات التي شنت عليه أيضا أن الكوثري كان يشتمه ويسبه، وصنف كتابا سماه السيف الثقيل في الرد على ابن زفير، وقد يعني سمى ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الذي اخترعه من عند نفسه ولم يسبق اليه، وزعم انه ينسبه الى احد اجداده او ما اشبه ذلك، يعني نوع من التأيير واظهار الحقد المكنون في قلبه لهذا الامام الرباني المجتهد. وأو سماه كشف الظلام المخيم من نونية ابن القيم. فهذا عداء في الدين، وكما قيل كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. وغير الكوثري كثيرون طعنوا في أئمة الإسلام ورجاله لهوى في نفوسهم، ولم يراعوا الخوف من الله في هؤلاء العلماء من أجلة، وضربوا أمثلة سيئة في مخالفة المنهج الإسلامي الصحيح في العدل في تقويم الرجال ومعرفة أقدارهم، وما ورثناه عن علماء الجرح والتعديل من وضع الحق في نصابه وإنصاف الناس عند الحديث عنها. بعض العلماء، بعض الشباب والطلاب والمتعلمين في هذا العصر يفعلون ذلك، إما إلى زيادة وإما إلى نقصان. فإذا نظرنا إلى العلماء والدعاة المشاهير في عصرنا، ولا مانع أن نسمي لكم بعض من المشاهير، مثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فهو من المشاهير في علم الحديث، ومثله ولا أقول مثله في العلم لكن أعني من المشاهير أيضا في مجالات أخرى، الإمام حسن البنا الذي دعا إلى الله في مصر، وتبعه على ذلك جماعة يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، وكذلك كل مثل ذلك في علماء ودعاة آخرين في مصر وفي الشام وفي شبه القارة الهندية وفي الجزيرة وفي غيرها. فتجد هؤلاء العلماء والدعاة صاروا بين نقطة ومفرق، أفرط فيهم أقوام فغلوا وفرط أقوام فجفوا. فإذا نظرت إلى الشيخ الألباني وجدت مثلا من محبيه من الحريصين على السنة والحديث من يتجاوز فيه القدر السليم ويبالغ في اتباع أقواله وآرائه وتقليده، حتى إنني لاحظت ظاهرة خطيرة في نظري، وهي أن كثيرا من تلاميذه الذين يصنفون كتبا يكون الحديث في الصحيحين أو في السنن أو في الكتب الستة كلها أحيانا، فيقول لك حديث صحيح انظر الإرواء، انظر سلسلة الصحيحة، انظر صحيح الجامع، أحيانا يقول لك متفق عليه انظر صحيح الجامع، بل منهم من لا يقول متفق عليه، يقول حديث صحيح ويشيلك إلى صحيح الجامع أو السلسلة أو الإرواء أو غيرها، مع أن الحديث في البخاري ومسلم. فهل يقول أحد بأن ربط طلاب العلم وجمهور المسلمين بكتب الألباني أولى من ربطهم بالصحيحين مثلا وأصول كتب السنة؟ الإمام الألباني نفسه في غني لا يرضى بهذا، كتبه سهلت صحيح، لكن لا يجوز أن تكون كتبه بديلا عن كتب السنة الأصلية، وهو نفسه لا يرضى ذلك ولا يريد. وهم يقلدونه أحيانا في تصحيح الأحاديث، بل في الآراء الفقهية التي يقول بها مهما كانت آراء انفرد بها عن جمهور أهل العلم ليس في عقله فحسب، بل في العصور القوالي كلها. وهذا جانب. الجانب الثاني أن من الناس من يقع في هذا الرجل ويحكم فيه كما فعل من سمى نفسه بأرحب السلفي وصنف كتابا اسمه الألباني شذوذاته وأخطاؤه، وشنع على هذا الرجل الفاضل وطعن فيه وحق من قدره، وكما يفعل أتباع مدرسة الكوثري حين يقعون في عرض هذا الرجل، وكما يفعل آخرون حين يخالفونه في أحاديث أو في مسائل فقهية أو أصولية. والحق أن للرجل فضله ومكانته وعلمه، ولو قيل إنه لا يوجد في عالم المسلمين اليوم رجل مثله في العناية بالسنة والاهتمام بالحديث النبوي وبذل الوقت والوسع في ذلك لما كان هذا بعيدا. وهذا جهد ليس بالسهل، بل الرجل مجدد في هذا الميدان، لكن هذا لا يعني أن يكون طلاب العلم مجرد مقلدين له، ولا تقديم رأيه على آراء غيره من الأئمة كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي النعيم وغيرهم من العلماء المتقدمين، ولا جعل كتبه بديلا عن كتب السنة الأصلية، ولا تقليده في فروع المسائل ولا في غيرها. ولا أظن أنه يرضى بهذه الأشياء التي تقع، ولكن هذا يقع من بعض الأتباع في شأنه وفي شأن غيره. هذا مثال. وأذكر المثال الثاني باختصار لأني أرغب أن يكون الموضوع متكاملا. فقد مثلت والرجل له فضل ومكانة وجهاد، ولعله رجل رباني وموفق، وأثره في دعوة الناس إلى الإسلام ظاهر، وله آثار في المجتمع الذي عاش فيه وآثار علمية من بعض الكتب التي صنفها. لكن الرجل أيضا كغيره لا يخلو، والكمال لله تعالى والعصمة لرسله عليهم الصلاة والسلام. فكل ابن آدم خطأ، وكل يؤخذ من قوله ويترك. فالرجل في باب العقائد لم يحرر مذهب السلف بصورة صحيحة وأخطأ، والله أعلم، في مسائل عديدة. وكذلك في موضوعات الدعوة وأسلوب الدعوة وقضاياها له اجتهادات، بعضها لا يوافق عليه وبعضها قابل للأخذ والرد والنقاش، بحيث إنه اجتهاد لا دليل عليه ولا على ضده. فالناس فيه صاروا أيضا بين
مطلق ومفرد. فأتباعه كثير من أتباعه ممن يسمون بالإخوان كما أسلف في مصر وفي خارجها يعلون في الرجل، حتى إن من أتباعه من قال في بعض كتبه وزعم أن البنا مجتهد مطلق، وأنه لم يوجد منذ 7 قرون مثل هذا الرجل، فهو مجدد القرون 7 بل مجدد القرون 10 الماضية، هكذا يزعم. وقال إن المسلمين إذا أرادوا أن يعودوا إلى عزهم فلا سبيل أمامهم إلا اتباع اجتهاد حسن البنا، وهذا لا شك انحراف وغلو في قدر هذا الرجل. أقول أيضا في ظني والله أعلم أن البنا نفسه لا يرتضي مثل هذا المسلك، وفي المقابل تجد آخرين حق من قدره، حتى أن منهم من يقول إن هذا الرجل لم يستنر قلبه بنور الإيمان، وقد يحملون الأخطاء التي حدثت وهي كثيرة في أتباعه يحملونها الرجل. والحقيقة لست في مجال الدفاع عن الرجل ولا في مجال ذكر سيرته، وإنما أقول العدل والإنصاف واجب، أثر الرجل ظاهر، ومن يقرأ سيرته وكتبه يدرك أن الرجل عنده دين وغيرة وإيمان ورغبة في الخير وحرص على الاتباع، وعنده أيضا نقص لا يخلو منه بشر، سواء في باب العقائد أو في المجالات الفقهية أو في المجالات الحديثية أو في ميدان الاجتهادات الدعوية، ولكن ينبغي أن ينصف الرجل وغيره فيعرف له فضله وينبه على أخطائه، فلا يكون طالب العلم أو الداعية مقلدا أعمى لفلان أو فلان، ولا يكون أيضا متحاملا بغير حق على فلان لأنه يخالفه في المسلك أو في المنهج أو في بعض الجوانب. والله تعالى أمرنا بالعدل والإنصاف مع الأقربين والأبعدين، فهذا مسلك عزيز ينبغي على طالب العلم أن يدرب نفسه عليه، وإذا أخطأ مرة يكون خطأه درسا له أن لا يخطئ أخرى، ويحرص على معرفة أقدار الرجال من جهة، وعلى ألا يبالغ في تقديرهم أو بالأصح ألا يقدسهم من جهة أخرى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.